يا له من امتياز كبير لي أن أكون ضيفك لهذا اليوم مستمعي، بينما نتدارس سويا كلمة الله الحية وبالتحديد سفر رعوث. وهل يوجد في هذه الحياة أروع من كلمة الله لنجول في بساتينها ونقطف أشهى ثمارها؟ أهلا بك في صحبتي أيها العزيز. ما زلنا إذن في صدد تناول سفر رعوث من العهد القديم، وقد وصلنا إلى الفصل الثاني منه. في الحلقة السابقة رأينا رعوث تذهب لتلتقط سنابل، ورأى من تجد نعمة في عينيه، فيرتب الرب أن توجد في حقل بوعز قريب نعمي. الله هو الذي قاد رعوث إلى حقل بوعز بطريقته الخاصة دون علامة أو صوت مسموع. الله في عنايته يتحكم في كل ظروفنا. صحيح أنه لا يريدنا أن نكون دائما مسيرين بأعمال عنايته، بل يريد لنا أن ننقاد بعينه التي علينا، أي أن نسير قدامه ونحن مدركين وفاهمين لمشيئته. رعوث ترتضي بالفقر والنبذ والترمل الدائم، وها هي في الحقل تلتقط وراء الحصادين، وبالصدفة دخلت حقل بوعز من خيرة رجال بيت لحم. ويتفق في ذلك اليوم أن يأتي بوعز إلى الحقل فيرى تلك الأرملة الغريبة من مؤاب ويقع في حبها، وهكذا لم يدعها فقط لتبقى في حقله، بل وأحاطها برداء الحماية، لاسيما وأن ظروفها لم تكن مواتية، فقد كانت غريبة وأرملة لا معين لها. وبوعز أدرك هذا فأمر بحمايتها، أما رعوث فلم تتوقع أن يلاحظها أحد، بل توقعت أن يدير الناس ظهورهم لها، لأنها غريبة مؤابية، واليهود لم يتعاملوا أبدا مع المؤابيين. إن النفس البشرية تعجز عن أن تستوعب رحمة الله غير المتوقعة، ولا يمكننا أن نجد مثل هذا الحب في العالم اليوم. الله فقط هو الذي يهتم بالناس، هو الذي يحب الخطاة، هو يحبني ويحبك. إذن تندهش رعوث من اهتمام بوعز بها، لاسيما وأن ظروفها لم تكن مغرية البتة، لكن السبب واضح، فقد كانت جميلة وجذابة وتمتلك من الحسن ما يجعل الرجال يهتمون بها. وماذا عنا نحن أخي المستمع؟ لماذا وجدنا نعمة في عيني الله؟ هل نمتلك جمالا أخاذا؟ لا أظن ذلك أبدا، إنما هو يمد يد الرحمة والنعمة إلينا. نعم، في قصة رعوث هذه نجد تجسيدا حيا لنعمة الله من نحونا نحن الخطاة البشعين الذين لا نستحق هذه النعمة أبدا. يمكننا أن نأتي إليه ونسأله كيف وجدنا نعمة في عينيك؟ وحتما لن نجد الجواب في ذواتنا، لأننا غير جذابين البتة، بل نحن منفرون ونثير غضبه، وليس فينا ما يدعو إلى محبته لنا، وبالرغم من ذلك فالله يحبنا. وإن حولت النظر إليه طالبا معرفتها فسأدرك محبته ونعمته أكثر، وسأفهم لماذا أحبني حتى ارتفع إلى الصليب واحتمل عني الدينونة. وهذه واحدة من أعظم الحقائق المسجلة في الكتاب المقدس. الله يسبغ نعمته علينا، والتي هي أساس خلاصنا اليوم. لابد لنا أن نقرأ بعض الآيات من الفصل الثاني من سفر رعوث، وأرجو يا ميسون أن تقرأ لنا بدءا بالعدد 11.
فأجاب بوعز وقال لها: إنني قد أخبرت بكل ما فعلت بحماتك بعد موت رجلك، حتى تركت أباك وأمك وأرض مولدك وسرت إلى شعب لم تعرفيه من قبل، ليكافئ الرب عملك وليكن أجرك كاملا من عند الرب إله إسرائيل الذي جئت لكي تحتمي تحت جناحيه. فقالت: ليتني أجد نعمة في عينيك يا سيدي، لأنك قد عزيتني وطيبت قلب جاريتك، وأنا لست كواحدة من جواريك. فقال لها بوعز: عند وقت الأكل تقدمي إلى هاهنا وكلي من الخبز واغمسي لقمتك في الخل. فجلست بجانب الحصادين فناولها فريكا فأكلت وشبعت وفضل عنها. ثم قامت لتلتقط، فأمر بوعز غلمانه قائلا: دعوها تلتقط بين الحزم أيضا ولا تؤذوها، وانتلوا أيضا لها من الشمائل ودعوها تلتقط ولا تنتهروها.
لا نعرف لماذا لم يستقبل بوعز نعمي ورعوث لدى وصولهما إلى بيت لحم، مع أنه من أقرباء نعمي، لربما كان خارج البلدة في مهمة ما. واضح أن البلدة بأكملها كانت تتحدث عن رعوث وكانت تحكي أمورا جيدة على خلاف الشائعات والنميمة التي تصدر اليوم. كان الجميع متعجبين من رعوث ومن تصرفاتها الحميدة مع حماتها، ومن هنا يتضح لنا أن بوعز لم يقع في حب رعوث لجمالها فقط، بل ولصفاتها الحميدة وشخصيتها الرائعة. استمع إليه وهو يعترف بالتضحية الكبرى التي عملتها رعوث: ليكافئ الرب عملك، وليكن أجرك كاملا من عند الرب إله إسرائيل الذي جئت لكي تحتمي تحت جناحيه. لقد أتت لتؤمن بالله، هذا كان أساس قرارها الصائب، إذ تحولت من عبادة الأوثان إلى عبادة الإله الحقيقي، وأصبحت من أبناء الرب، وهذا ما عزز شهادتها في بيت لحم. وهكذا حرص بوعز أن تنال تلك المؤابية مكافأتها، وابتدأ بعمل ذلك على الفور. لقد وقع في أسر حبها يا صديقي، وسنرى أنه سيفتديها، سيكون لها الولي الفادي. لكي تحتمي تحت جناحيه، إن الفراخ الصغير في أمن ودفء تحت جناحي الدجاجة، هكذا أيضا أجنحة النسور قادرة على حمل صغارها، فكم بالحري نحن ولنا جناح القدير. فقالت: ليتني أجد نعمة في عينيك يا سيدي، لأنك قد عزيتني وطيبت قلب جاريتك، وأنا لست كواحدة من جواريك. لم تكن رعوث تتوقع مثل هذه المعاملة الطيبة، لأنها لم تكن حتى كواحدة من الجواري، ولربما هذا ما جعل بوعز ينتبه إليها، كانت مختلفة عن باقي الفتيات. صديقي، إذا كنت ابنا للرب فأنت مختلف عن باقي الناس في الشكل والفكر والقول والفعل. وهكذا تلاقت نعمة بوعز مع إيمان رعوث، فهي صدقت كلماته وآمنت أنها وجدت نعمة في عينيه، تماما كما نحن آمنا بنعمة الله تجاهنا وأصبحنا نقيم في النعمة منذ أن آمنا. ونعمة بوعز لم تجعل تلك المؤابية تتجاوز حدودها، لا في كلماتها ولا في أفعالها، فقد تنازلت نعمته جدا حتى وصلت إليها، فلم تزدها إلا اتضاعا في نفسها وتعظيما له. والآن يقوم بوعز بدعوة رعوث لتناول الغداء، يا للطف والتهذيب. ثم أوصى بوعز أن تعامل رعوث المعاملة الحسنة والمعاملة الخاصة المتميزة، وهو أظهر لطفه لها لأنها كانت تفعل كل ما يقوله لها، حتى ولو كان أمره أن تستريح بعض الوقت لتأكل. كما أن بوعز لم يأمر غلمانه أن يعطوها كومة من الحزم دفعة واحدة، لكنه كان يعلم أن ما نحصل عليه بمجهودنا يكون أكثر غلاوة على نفوسنا مما نحصل عليه كهبة. وهذا ما يعمله الرب معنا أخي الكريم، فهو لا يعطينا الحكمة دفعة واحدة، بل يبدأ بأن يجعلنا نمسك بأول الخيط، إلى أن نبحث ونجتهد لأنفسنا ونصرف الوقت في تعلم الحق. نتابع القراءة الآن من الفصل الثاني من رعوث، من الآية 17 وحتى نهاية الفصل.
فالتقطت في الحقل إلى المساء، وخبطت ما التقطته، فكان نحو إيفة شعيرا، فحملته ودخلت المدينة، فرأت حماتها ما التقطته، وأخرجت وأعطتها ما فضل عنها بعد شبعها. فقالت لها حماتها: أين التقطت اليوم وأين اشتغلت؟ ليكن الناظر إليك مباركا. ف فأخبرت حماتها بالذي اشتغلت معه، وقالت اسم الرجل الذي اشتغلت معه اليوم بوعز. فقالت نعمي لكنتها: مبارك هو من الرب، لأنه لم يترك المعروف مع الأحياء والموتى. ثم قالت لها نعمي: الرجل ذو قرابة لنا، هو ثاني ولينا. فقالت رعوث المؤابية: إنه قال لي أيضا لازمي فتياني حتى يكملوا جميع حصادي. فقالت نعمي لرعوث كنتها: إنه حسن يا بنتي أن تخرجي مع فتياته حتى لا يقع بك في حقل آخر. فلازمت فتيات بوعز في الالتقاط حتى انتهى حصاد الشعير وحصاد الحنطة، وسكنت مع حماتها.
حسب سفر الخروج، فإن إيفة الشعير تكفي طعاما للفرد الواحد لعشرة أيام، وها رعوث ترجع بهذا الخير الوفير لتشرك فيه حماتها. اندهشت نعمي من إنجاز رعوث الهائل، وعرفت أنه لابد من وجود شخص ما قد أحسن إليها. فمع أن رعوث لم تتكلم، إلا أن نعمي لاحظت أنه لابد وأن يكون هناك شخص قد نظر إليها وصنع معها إحسانا، ولابد وأنه يكون شخصا فريدا، لذلك باركته نعمي. فأخبرت رعوث نعمي بالقصة بأكملها. وإلى هذا الحد لم تكن رعوث تعلم بعد من هو بوعز، ولم تعلم أن نعمي تعرف بوعز، ولكن الآن صارت لرعوث معرفة شخصية ببوعز من اختبار هذا اليوم، وصارت تعرف اسمه، وقد كان اختبارها لصلاحه واهتمامه بها خير مشجع لأرملة مسكينة كثيرة الجناح نظيرها. ترى صديقي، هل تعرف اسم مخلصك اليوم؟ هل تعرفت إليه شخصيا؟ أرجو ذلك. فقالت نعمي لكنتها: مبارك هو من الرب، لأنه لم يترك المعروف مع الأحياء والموتى. ثم قالت لها نعمي: الرجل ذو قرابة لنا، هو ثاني ولينا. مسألة الولي الفادي عبارة عن ناموس آخر لا يتطابق مع ما نعرفه من قوانين في أيامنا الحالية، ولكنه كان عناية إلهية بشعبه. هذا بالإضافة إلى ناموس الاهتمام بالغريب والفقير الذي سبق وأشرنا إليه، والذي يأمر أن يسمح للفقير بالتقاط ما يفضل عن الحصادين من سلابل وشمائل وغيرها. وبهذا كان الله يعتني بالفقير ويحافظ على كرامته، إذ يسمح له بالعمل الشريف بدلا من التسول. رعوث ذهبت إلى الحقل المناسب بدون أدنى شك، لأن صاحب الحقل كان ذا قرابة لنعمي. وهنا في سفر رعوث نرى شريعة الولي الفادي تتحقق، وهذه الشريعة تعمل في مجالات ثلاثة كما هي مذكورة في الفصل 25 من سفر اللاويين الذي سبق وتأملنا به. شريعة الولي الفادي تعمل بالارتباط مع الأرض ومع الأفراد ومع الأرامل. بوعز كان ذا قرابة مع زوج نعمي ألي مالك، لربما كان ابن عمه، وهكذا يصبح زوج رعوث وابن ألي مالك أيضا ابن عم بوعز. لقد سمعت نعمي عن حق الفكاك في الأيام القديمة، ولكنها لم تعلق عليه أهمية. أما الآن وبعد أن مرت بالتجارب المحرقة والتدريبات اللازمة، ها هي ترى كم كان بوعز صالحا، فتذكرته وتذكرت أن له حق الفكاك إذ هو ولي. دعنا نتأمل قليلا في هذه الشريعة صديقي بالارتباط بالأرض أولا. والأرض لا تباع بتة، لأن لي الأرض وأنتم غرباء ونزلاء عندي، بل في كل أرض ملككم تجعلون فكاكا للأرض. لاويين 25-23-24. وكيف يفعل الله ذلك؟ إذا افتقر أخوك فباع من ملكه، يأتي وليه الأقرب إليه ويفك مبيع أخيه. هذا هو ناموس الولي الفادي بالارتباط بالأرض. لابد وأنك تذكر مستمعي أنه عندما وصل أبناء الشعب القديم إلى أرض الموعد، قسم الله الأرض بينهم بحسب أسباطهم، وكل عائلة في السبط الواحد كانت تمتلك قطعة معينة من الأرض، ولم يكن ممكنا لها أن تتخلى عنها. ولكن إذا حدث وأصبح مالك هذه الأرض فقيرا معدما، فبإمكانه أن يرهن أرضه لجار له ميسور الحال، وكلنا نعلم أن هذا الرهن لا يمكنه أن يتجاوز 50 سنة، لأنه في سنة اليوبيل 50 يفك كل رهان وتعود الأرض إلى صاحبها الأصلي، وهكذا يحافظ على الأرض ضمن العائلة الواحدة. ولكن فترة 50 سنة طويلة جدا، وقد يموت المالك خلالها. لذلك إذا كان لديه قريب غني فيمكنه أن يفك رهن الأرض ويعيدها للمالك قبل سنة اليوبيل، وهكذا يكون هو الولي الفادي. هذه كانت طريقة الله. ولكن هناك ارتباط لشريعة الولي بالأفراد أيضا. وإذا طالت يد غريب أو نزيل عندك وافتقر أخوك عنده، وبيع للغريب المستوطن عندك أو لنسل عشيرة الغريب، فبعد بيعه يكون له فكاك يفكه واحد من إخوته. الفكرة واضحة هنا وهي كسالفتها، ولكن بدلا من الأرض يبيع الرجل نفسه للعبودية إذا ما أجبر على ذلك حتى يستطيع أن يطعم عائلته. ويمكن لقريب غني له أن يفك عبوديته ويدفع ثمن حريته. والولي الفادي الذي له حق الفداء، حق الفكاك، هو صورة للرب يسوع المسيح، ولينا وفادينا. وهذا هو الفرق بين الكفارة والفداء. الكفارة فيها دفع لثمن خطايانا، أما الفداء فهو الذي يطلقنا أحرارا بعد دفع الثمن. المثال الكتابي الوحيد للولي الفادي هو بوعز، وهو يبين جانب المحبة من عملية الفداء. بوعز كان وليا فاديا، ولكنه لم يكن مجبرا على ذلك، لأنه وجد قريب آخر لرعوث ولكنه تخلى عنها، أما بوعز فأحبها وهكذا افتداها. الله لم يكن مجبرا على افتدائنا يا أخي، كان بإمكانه أن يتركنا للهلاك ويبقى بذلك عادلا، ولكنه أحبنا. قصة الخلاص بالفداء أخي وصديقي هي قصة حب، ونراها هنا مجسدة بكلمات وظروف نستطيع أنا وأنت أن نفهمها. إنها قصة رعوث وبوعز. صديقي المستمع، ألا تعتقد أنه من الرائع جدا أن يوجد لنا مخلص يحبنا أتى إلى هذه الأرض قبل 2000 سنة ليفتدينا؟ هو الذي له حق الفكاك والفداء، هو الذي يفك ديننا وأسرع عبوديتنا، وهو الذي افتدانا واشترانا لنفسه بدمه الكريم الطاهر. ليتنا نكون مثل رعوث التي أمسك إيمانها بنعمة بوعز لتشبع منها، وليس هناك أحب إلى النعمة من أن تشبع حاجات الإيمان. هل أثمرت نعمة الله في قلبك محبة من نحو الفادي فازداد إيمانك تمسكا به؟ أرجو لك ذلك مستمعي وصديقي، وليبارك الرب حياتك.